إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم انفع به البلاد والعباد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمعنا عند الكعبة المشرفة طائفين حولها قربة لك يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك فاجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، اللهم آمين يا رب العالمين. ونصلي ونسلم على رسولك وخليلك الأمين صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون أيها الأحبة، أننا في لقائنا العلمي الفقهي المتجدد من مسجدكم العامر، مسجد القماش بالمطرية دقهلية مصر، ونسأل المولى في بداية هذا اللقاء، والمطر ينصب من السماء صبا، أن يجعلني وحضراتكم من المقبولين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، لأن الدعاء مستحب عند نزول المطر، وهو كما تعلمون أنتم من الأوقات التي يتحرى فيها استجابة الدعاء. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أرباب العلم النافع والعمل الصالح، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن نستهل الدرس الجديد، فكسالف عهدنا نتذاكر فيما تدارسناه. بالنسبة للصؤ، ما معنى الصؤ؟ تفضل. أحسن. هو ما بقي في الإناء بعد الشرب، هو ما بقي في الإناء بعد الشرب، لا تعرف الصؤ. طيب، بارك الله فيك، صؤر الآدمي طاهر أم نجس؟ طاهر من المسلم والكافر، والمرأة الحائض والنفساء والجنب رجلا كان أو امرأة، بمعنى أنه لو شربت الحائض أو النفساء أو الجنب فإنما تبقى من صربه في الإناء طاهر. جميل. طيب، قول الله تعالى إنما المشركون نجس، تفضل يا أحمد. نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. جميل. صؤر ما يؤكل لحمه، تفضل. طه صور ما يؤكل، اعطي مثالا على صور ما يؤكل لحمه، مثل البقر والناقة والبعير، هذا يؤكل لحمه، والشاة والمعز والبط والوز والدجاج، هذا كله يؤكل لحمه، فمعناها أن صوره طه. طب صور البغل والحمار والسباع، صور البغل فضل ليس طاهر. طيب ذهب العلامة الألباني إلى أن صور السباع ليس إيه؟ ليس بطاهر، وغيره من أهل العلم. على كل حال، وذهبت اللجنة الدائمة برئاسة شيخنا العلامة ابن باز إلى طهارة صقر البغل والحمار والسباع. ذهبت اللجنة الدائمة برئاسة شيخنا العلامة ابن باز إلى طهارة صقر البغل والحمار والسباع. وبالنسبة لما يتعلق بصقر السباع، فقد ذهب العلامة الألباني رحمه الله إلى نجاسة صقرها، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب صقر الهرة، صقر الهرة طاهر، فإنها من الطوافين والطوافات عليكم. صقر الكلب والخنزير نجس، أي نعم. طيب الكلب والخنزير بارك الله فيك صقرهما نجس، من يذكرني بالحديث في هذا؟ فضل. تمام. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، أو في رواية أخرى أولاهن بالتراب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب بارك الله فيك. النجاسة هو درس اليوم، وقبل أن أستهل درس اليوم أحب أن أجدد الدعوة مني لحضراتكم جميعا. إن شاء الله تعالى مغرب الجمعة القادمة في قريتنا ميت حديد مركز منية النصر سيكون إشهار عقد الدكتور عادل ابن مجدي بن عبد الغني على بنتي أم عمار الحنبلية، والدعوة عامة لكم جميعا، وعلى الحاضر أن يبلغ الغائب. هذه واحدة، وذلك مغرب الجمعة القادمة. بعض إخواننا من الشباب حينما كانوا يدعون بعض الإخوة من الشباب أو من غير الشباب، فقالوا لهم إن هذا شرك، فاستغرب بعض الشباب أي شرك في هذا؟ قالوا لهم أنتم تدعون لشخص هو حضور لقاء للشيخ الحويني أو العدوي أو حسان أو غيره من العلماء. وأنا أقول يا إخوان هذا فهم سقيم، سقيم يعني فهم مريض وفهم خطأ، وهذا الفهم الخطأ أتى عند هؤلاء الناس بسبب جهدهم في مجالس العلم الشرعية. ولو أنعم الله عليهم بالتشرف بالجلوس تحت أقدام أهل العلم ما ابتلوا بهذا المرض. أي مرض؟ مرض عدم الفهم عن الله عز وجل، ومرض عدم الفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت خطبة الشيخ حسان الماضية في مسجدنا العامر مسجد القماش الفهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اخواننا كلكم تعلمون ان الله تعالى قال ففهمناه سليمان. فالفهم نعمة، فهم دين الله نعمة لا يمن بها الا على من شاء من عباده. فنسأل الله ان يجعلنا من هذه الثلة، قولوا امين يا رب العالمين. فيا اخوان اذا دعا احدا لحضور درس لعالم من العلماء، لداعية من الدعاة، لطالب علم شرعي متين من الطلاب، فذلك دعوة للخير، والدال على الخير كفاعله. ولكن مرض الفهم وسقم الفهم يؤدي إلى بعض الطيبين من المسلمين لجهلهم الذي يتقلبون فيه بهذا القول المريض السقيم. ولكن الواجب علي وعليك أنت أن ترحم على أمثال هؤلاء الجهلة وتتلطف بهم لتأخذ بأيديهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وتتواضع من أجل الله عز وجل لأن قلبك مملوء بالشفقة بالرحمة على نفسك وعلى خلق الله لتأخذ بأيديهم إلى الله تبارك وتعالى. طيب، درس اليوم يا أخواني النجاسة. طبعا يا أخواننا كلكم تعرفون أن هناك نجاسة حسية وهناك نجاسة معنوية. طبعا يا أخواننا القلب الذي ملئ بالشرك والكفر والنفاق والبدعة والحقد والحسد، دي قلب طاهر ولا نجس؟ نجس بالشرك والكفر والنفاق والبدعة والحقد والحسد. القلب الطاهر هو القلب العامر بالتوحيد والإيمان والإخلاص والسنة وحب الخير للمسلمين، ده قلب طاهر. أسأل الله يجعل قلب وقلوب حضراتكم من هذا النوع الطاهر. طيب، دي أول فائدة، قلب طاهر وقلب نجس. الفائدة الثانية أن النجاسة هي القذارة. النجاسة هي الإيه؟ القذارة، والتي يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها. يعني أنت دلوقتي إجا على بدنك مثلا نجاسة غائط من غائط الإنسان، ده نجس ولا طاهر؟ نجس. غائط من غائط الحمار الأهلي، حتى ده نجس ولا طاهر؟ نجس. إذا أتى على بدنك يجب أن تغسله أم لا يجب؟ يجب. إذا أتى على ثوبك يجب أن تغسله ولا لا؟ يجب. يبقى الوقت ربنا عز وجل قال وثيابك إيه؟ فطهر، وثيابك فطهر. فالنجاسة يا إخوان هي القذارة التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها. قال الله تعالى في كتابه الكريم وثيابك فطهر، وقال عز وجل في كتابه الكريم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب التوابين، التوابين جمع ايه؟ تائب. تائب، التائب الذي ندم على الذنب وأقلع عنه وعزم على عدم العودة إليه ورد المظالم إلى أهلها، وذلك قبل الوقت الخاص والوقت العام بالإخلاص لله عز وجل. ويحب المتطهرين الذين تطهروا من الكفر والشرك والنفاق والبدعة، وتطهروا من سائر النجاسات الحسية. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت في مسلم الطهور شطر الإيمان. شطر يعني ايه؟ نصف. طيب الإيمان هنا ماذا يعنى به؟ الصلاة. الإيمان هنا ماذا يعنى به؟ الصلاة. وأنتم تعلمون أن الوضوء شرط من شروط ايه؟ صحة الصلاة. أي نعم، الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ايه؟ وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالوضوء يعني شرط من شروط صحة الصلاة. ده كلام جميل. وهذه النجاسة لها مباحث. النجاسة لها ايه؟ مباحث. هذه النجاسة يا إخوان لها مباحث. بارك الله فيك. بارك الله فيك. هنا حديث عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري، من يفتح علي؟ أبو سعيد الخدري اسمه ايه؟ ها؟ سعد ابن مالك ابن سنان الخدري، وهو من المكثرين في الرواية. سعد ابن مالك ابن سنان الخدري وهو من المكثرين في الرواية، وكنيته أبو سعيد. طيب، أبو سعيد الخدري في قصة خلعه صلى الله عليه وسلم لنعله في الصلاة، ايه القصة دي؟ أولا أنا أسألك يا صاحب الدفتر، هل يجوز الصلاة في النعال أم لا؟ يجوز أم لا؟ يجوز الصلاة في النعال، يجوز بل مشروعة. بل إيه؟ بل مشروعة. أي نعم، الصلاة في النعلين. ترجم لذلك الإمام أبو داود وغيره من أهل العلم. أين الصلاة فين؟ في النعلين. طيب لو كان النعلين فيهما خبثا يا شلبي، ماذا تفعل فيهما؟ تحكهم في الأرض. ماذا يعنى بالخبث يا محمود؟ النجاسة. ماذا يعنى بالخبث؟ النجاسة. ثم تحك جزمتك أعزك الله في الأرضية 3 مرات في التراب كده، تحك رجلك، يبقى أنت بذلك أزلت الإيه؟ النجاسة. يبقى السؤال الأول، هل تجوز الصلاة في النعلين؟ الجواب نعم، بل هي مشروعة. السؤال الثاني، هل الصلاة في النعلين تكون في الحرب أو العذر أم مطلقة؟ مطلقة، في الحرب والسلم وبعذر وبغير عذر. والسؤال الثالث، هل يجوز أن تدخل المسجد وأنت ترتدي نعالا قد ملأ بالطين؟ لا، المساجد الآن فرشت بالموكيت والسجاد وما كان على شكل ذلك فيحدث مفسده. طب المساجد في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وبعده بقرون كانت ايه؟ حصى. وبعده قرون كانت ايه؟ حصى. طيب، يبقى الصلاه في النعلين مشروعه، اي نعم، بل هي مستحب. ده كلام جميل. واذا كان في النعلين خبثا حك المرء نعليه في الارض فتطهر النعلين بهذه الكيفيه. طيب، النبي عليه الصلاه والسلام صلى في نعليه، فأبو الصحابة لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي يصلي في النعلين، من باب لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ أسوة حسنة، قاموا مصلين في النعلين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني ايه؟ وصلوا. ودي في البخاري الحديث دي، قاموا مصلين في النعال. وبعدين النعلين بتوع النبي عليه الصلاة والسلام كان فيهم خبث. خبث يعني ايه؟ نجاسة. ومن شروط صحة الصلاة طهارة الثوب وإيه؟ والبدن والإيه؟ والمكان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم أن في نعليه خبثا قذرا أي نجاسة، فهل أقره الله على ذلك؟ لم يقره، فأنزل الله من؟ جبريل عليه السلام. والنبي متلبس بالصلاة، فأعلم جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أعلم جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم أن في نعليه خبث، عمل إيه؟ خلع نعليه. فماذا فعل الصحابة؟ خلعوا نعالهم من باب إيه؟ الاقتداء والتأسي برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما انتهى، طيب، النبي عليه الصلاة والسلام فات ركعتين وكان في صلاة رباعية، هل لما خلع نعليه لعلمه لأنه أعلم أن في نعليه نجاسة بدأ الصلاة من أول أبو جديد ولا بنى على ما فات؟ بنى على ما فات. وفي هذه مسألة تستفاد. إيه المسألة دي؟ أن المرأة إذا صلى في ثوب وكان في الثوب نجاسة وتيقن من النجاسة بعد انتهاء الصلاة، هل يعيد الصلاة أم لا يعيدها؟ لا يعيد الصلاة. ما الدليل؟ حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرناه على مسامع حضراتكم الآن، لا يعيد الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بنى على ما فات ولا بدأ من أول أبو جديد؟ بنى على ما فات، وهذا يدل على صحة ما فات من الصلاة. ومن هنا قال أهل العلم كما ذكرت نفس حضراتكم، إذا صليت في ثوب وأنت لا تعلم أن نجاسة فيه فاكتشفت فيه النجاسة بعد الصلاة فلا إعادة عليه. وإن كان السادة الشافعية يقولون بوجوب الإعادة، ولكن الراجح في خلاف قولهم لأن الدليل عليهم وليس لهم، وقد قال الشافعي إن صح الحديث فهو إيه؟ يبقى هذا ما قاله الشافعي وإن كان عكس قوله. هل فهمنا؟ طيب، افرض انت جبت ولدك اللي عنده سنة بيرضع من امه وبياكل، وحطته على رجلك فامه تبول على رجلك، فلما تبول على الثوب انت في نيتك انت تغير الثوب. فكنا في يوم حر جدا اينا في الصيف، فام ناشف الثوب على طول، المكيف شغال والمروحة شغالة او المروحة بس اللي شغالة وديني حر، ام نشف. فانت نسيت تغير الثوب ونسيت تغسله وصليت في الثوب، تصح الصلاة ام لا؟ مع انك كنت تعلم ان الثوب فيه ايه؟ نجاسة، وتذكرت بعد انتهاء الصلاة ان فيه نجاسة، صحت الصلاة ولا اعادة عليك على الراجح من اقوال اهل العلم. هل فهمنا شيئا؟ طيب لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال للصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم: ما الذي حملكم أن تخلعوا نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. طب دي ناخد منها ايه؟ سرعة استجابة الصحابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. هو ما قال، فهنا فعل، فعندهم سرعة استجابة لقوله وايه وفعله الصحابة، ولذلك فازوا بأعلى شهادة، لا أقول الدكتوراه فضلا عن الماجستير والبكالوريوس والليسانس والدبلومة في الدراسات، لا، بل أقول شهادة رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، فازوا بأعلى الشهادة. نسأل الله أن يلحقني وإياكم بهم، قولوا آمين. طيب فبارك الله فيك. قال: ما الذي حملكم على أن تخلعوا نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت يا رسول الله فخلعنا كما خلعت. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما قذرا أو خبثا أو كما قال عليه الصلاة والسلام فخلعتهما. أين؟ يبقى أنا قلت الآية الكريمة: وثيابك إيه؟ فطهر. والآية الكريمة: إن الله يحب التوابين ويحب إيه؟ المتطهرين. وحديث أبي سعيد الخدري بارك الله فيكم الثابت عند أبي داود ومسند الإمام إيه؟ أحمد. طيب دي يعني مقدمة بين النجاسات، بين هذه النجاسات الآية الكريمة من سورة البقرة تبقى مكية. طب القرآن المدني بيتكلم في ايه؟ في التكليف، في التكليف يعني الحلال والحرام والبيع والشراء والجهاد. طب المكي في العقيدة. طب ما صلى على النبي، أول شيء في النجاسات الميتة، أول شيء في النجاسات ايه؟ اسمع بارك الله فيك، بارك الله فيك، ثبت في الصحيحين. ما هما الصحيحان يا أحمد؟ بخاري ومسلم. عن ابن عباس ما لقبه؟ حبر الأمة وترجمان القرآن. حبر الأمة ايه؟ ايه قربته للنبي؟ ابن عم. اسمه ايه؟ عبد الله بن عباس. من المكثرين من ايه؟ من الرواية عبد الله بن عباس. واحدة من أمهات المؤمنين خالته. مين؟ ميمونة بنت الحارث خالت مين؟ عبد الله بن عباس. بالنهار يطلب العلم حج، وبالليل يروح عند مين؟ عند خالته لما تكون ليلته، لما تكون ايه؟ ليلته، ليراقب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقيم الليل. فيجي عبد الله بن عباس واقف على شمال النبي، المأموم بالنسبة للإمام يقف على ايه؟ على يمينه. يبقى بينه وبين الإمام قد ايه؟ ولا حاجة، لازق فيه. اي نعم، لأن المشهور عند بعض العلماء ان يكون ايه خلفه بايه شيء. والصواب ان يكون ان كان واحدا يقف المأموم حذاء الامام، حذاء يعني مش يعني جزمة، لا، حذاء يعني مساوي الامام، يقف المأموم حذاء الامام ان كان واحدا، اما اثنان فصاعدا يقفان ايه قلب. فعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وقف شمال النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أم مسك راسه بإيده كده وأم جايبه على إيه؟ على يمينه. وبعض العلماء يفسرون ذلك أنه أخذه من أذنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من يقول الأذنان من الرأس، الأذنان إيه؟ من الرأس. ففي الحديث أخذه من رأس، قالوا فعبر عن الكل بالجزء، فالأذنان منين؟ من الرأس. فعبر عن الكل بالجزء وهما الأذنان، كما نقول الحج عرفة. فهل الحج كله عرفة؟ لا، لكن الركن الأكبر الأعظم في الحج إيه؟ عرفة. قلت أنت إزاي؟ أي نعم. فقال الحج عرفة، فعرف عليه الصلاة والسلام الكل بالجزء لمكانة الإيه؟ الجزء بين الكل. طيب فثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة، تصدق على مولاة لميمونة بشاة فمات. الرسول عليه الصلاة والسلام ادى لأمة ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، عندها أمة، الرسول ادى لها شاة هدية، ادى لها شاة ايه هدية، فالشاة دي ماتت، الشاة دي ايه ماتت. فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال إنما حرم أكلها، يعني الميتة يحرم أكلها، لكن الجلد بتاع الميتة لو أنت دبغته إيه يطهر، إذا أنت دبغته إيه يطهر، إذا دبغته يطهر. طب السؤال، هل كل الجلود تطهر بالدباغ؟ الجواب نعم، إلا جلد الكلب والخنزير، وذهبت السادة الظاهرية إلى أن جلدي الكلب والخنزير يطهران أيضا بالدباغ، خلافا لقول جمهور العلماء، خلافا لقول جمهور العلماء. فجمهور العلماء على أنه تطهر جلود الميتة بالدباغ إلا الكلب والخنزير. أي نعم، أكرر دعوتي مرة أخرى لكم جميعا، والحاضر يبلغ الغائب، على إشهار عقد الدكتور عادل بن مجدي عبد الغني على بنتي إن شاء الله مغرب الجمعة القادمة. نسأل الله أن يبارك العروسين وأن يبارك عليهما ونجمع بينهم خير. قولوا أمين. أي نعم. وإلى أذان العشاء، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، حتى نلتقي إن شاء الله تعالى في الثلاثاء القادم مع بقية النجاسات.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أذكر أن اللقاء شهر العقد إن شاء الله سيكون فيه فضيلة الشيخ الحويني مصحف الحويني، والشيخ فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، وفضيلة الدكتور أحمد النقيب، وفضيلة الشيخ محمد حسان، فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي، فضيلة الشيخ عبده تيمي، وفضيلة الشيخ سمير مصطفى، وفضيلة الشيخ مصعد أنور، وجمع غفير من أهل العلم سيكونوا موجودين بإذن الله تعالى. ومن ذكرت على رأس الحاضرين من العلماء إن شاء الله تعالى. فنسأل الله أن ينفع بهذا اللقاء وأن يجعله لنا معاشر طلاب العلم دفعة للطلب والعمل إن شاء الله تعالى. كما أنني أهمس في أذنك، أنت يا طالب العلم، يا من كان يقول لك رسول الله مرحبا بطالب العلم، أهمس في أذنك وأقول لا تجعل حضورك لدرس الفقه حضورا حماسيا لمدة 5 أسابيع أو 6 ثم لا نراك بعد ذلك. لا، نريد أن نراك حتى تختم معنا الكتاب، والكتاب 4 مجلدات فقه السنة، الكتاب 4 مجلدات، فنريدك معنا ونريد أن ترتب أمورك على الدرس، فكل مشغلة تنزع نفسك منها لتأتي للدرس. أما أن تقول أنا مشغول، كلنا مشغولين، أنت انزع نفسك من شغلك لتأتي الدرس إن شاء الله، لتختم معنا كتاب شهد له جهابذة العلماء في هذا الزمان، أنا هو كتاب فقه السنة لفضيلة الشيخ سيد سابق رحمة الله تعالى عليه. هذا الكتاب نفذ منه أكثر من 10 مليون نسخة، 10 مليون نسخة بفضل الله تبارك وتعالى. ولا نعلم كتابا في هذا العصر نفذت هذه النسخ له. الكتاب بالطبع 4000 3000 5000 7000 نسخة، كلام ده، والشعر والعالم المشهود بقى واللي الناس بتحبه وبتاع 30000 50000، كلام ده 10 مليون نسخة. فلا تجد مكتبة عالم ولا طالب علم إلا وفيه هذا الكتاب. فنسأل الله أن يرحم شيخنا فضيلة الشيخ السابق، أحد علماء الأزهر الشريف، أحد علماء أهل السنة والجماعة، ولقد من الله علي فكحلت عيني برؤيته والجلوس تحت قدمي، وكان ذلك عام 81. أين؟ وإلى الأسئلة إن شاء الله، تفضل.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، هذا سائل أرسل يقول: أنا شاب ملتزم وأبي لا يصلي كسلا منه، ولقد نصحته كثيرا، فماذا أفعل معه؟
الجواب بحول الملك الوهاب: أولا، أشكرك على تفكرك في شأن أبيك، وهذا واجب عليك. 2، ابحث من الذي يحبه أباك، شريطة أن يكون من أهل الاستقامة، وكلم هذا الذي يحبه أباك بينك وبينه أن يدعو أباك إلى المحافظة على الصلاة، وأن يصبر عليه ويلح عليه. ده رقم 2. رقم 3، قم قبيل الفجر وأنت ساجد بين يدي مولاك، ألح على الله أن يهدي أباك. رقم 4، سلط أهل التبليغ على أبيك، سلط أهل التبليغ على أبيك. لماذا أقول سلط أهل التبليغ؟ لأن الحقيقة أهل التبليغ نفسهم طويل ولا ييأسون. يعني ممكن مثلا جماعة الحي تمسك واحد ترك صلاة، ممكن تمسكه 2 سنين ورا بعض ما تسيبوش، إن شاء الله يصلي زهق، يعني يصلي زهق منهم، وبعد كده ربنا يحول قلبه من زهق إلى عبودية لله. أي نعم. لكن ممكن واحد زي حالاتك أشغاله كثيرة دعوية أو غير الدعوية، فيدعيه 1 2 3، لكن أنت جماعة الحي هتلبسهم بالراجل ده بس، عرفهم عليه، وهم هيزهقوا من الزيارات، يقول لهم عاوزين ايه، تيجي تصلي وتيجي معانا، خلاص انا جاي، زهق. فبعد الزهق هذا خطا زي يحول الله قلبه إلى الاستقامة والخير إن شاء الله. أنت ما تفهمه يعني منهج أهل السنة والجماعة وطريق الحق بفضل الله تبارك وتعالى. بعد ذلك فدرج درج يأتي الفرق. طيب هذا الذي أراه والذي أنصح به هذا الأخ الكريم، والله أعلم. نعم.
وهذا سائل من بنها يقول: هل سيدرس الشيخ كتاب تمام المنة في التعليق على الكتاب أيضا؟
بلى، أنا أدر يعني أنا أحضر الدرس من عدة كتب، من هذه من ضمن الكتب اللي بحضر منها تمام المنة في التعليق على فقه السنة للشيخ سيد سابق، وأحضر كذلك من تمام المنة بتاع الشيخ العزاز أين، وأحضر أيضا من كتاب الوجيز بتاع الدكتور عبد العظيم، وأحضر أيضا من الأمهات. لكن هذه الكتب عشان هي سريعة التحضير في إيه؟ في صحة الأدلة مع الراجح ومن الأمهات كذلك. أين، وأنا أدل طالب العلم أنا بحضر منين عشان أيضا يعرف يحضر ويعرف يراجع. أين، بارك الله فيك. نعم.
وهذا سائل آخر يقول: ما حكم الصلاة في الماء وسط البحر لبعد المركب عن البر؟
يا إخوان، بعض إخواننا من الصيادين جزاهم الله عنا خير يقول: إحنا بننزل نغطس. طبعا فوق دماغنا قال إحنا بننزل بنصلي الظهر ونقوم نازلين. جميل. تطلع إمتى يا أسد؟ هل بطلع بعد المغرب بعد الأذان بعشر دقائق؟ طب وصلاة العصر؟ يقولك أنا عاوز أجمع العصر مع الظهر. ده ترتيبك كل يوم؟ قال آه. لا يا ريس ما تجمعش، ما تجمعش. طب أعمل إيه؟ أنتوا كام؟ أنتوا أربع تنفار، هاتوا نفر خامس مهمته يبقى في المركب يحرك المركب عند الغطاسين، وتقوموا طالعين ساعة العصر تأذنون وتصلون وتقسموا للخامس اللي على المركب وياكم. والخامس ده نعمل نبطشي، الخامس ده أبو بكر، المرة الجاية مولانا الشيخ عبد، المرة الجاية الأخ طارق، المرة اللي بعدها الحاج حمودي. يعني ما بقاش واحد هو قاعد على المركب كده يشرب شاي كانت كل مرة، لا، نبدل مع بعض اللي يبقى على المركب ده. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام ده مش ممكن؟ لا، يبقى ممكن لو كان عندك وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، عندك هذه الآية بمفهومها هيبقى عندك الآية الثانية: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أي نعم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فيقول لك الكلام ده مش موجود في المطريين، إحنا بقى نوجده. أنتم يا أهل التوحيد، يا أهل السنة، يا من رضيتم بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا، توجدوا. والناس أول الأمر هيعملوا إيه؟ هيقلسوا عليكم، وبعد ما يقلسوا عليكم خد مني كل البلد هتقتدي بيكم، لأن البلد دي قسما بالله ناس طيبين، ودون مجاملة أهل المطرية والله ناس طيبين. والراجل الفاسق في المطرية سهل يرجع إلى الله، ولا يأخذ منك تعبا كثيرا ولا وقتا، وهو فاسق لكنه راجل طيب سهل جدا. وأنا رأيت نوعيات متعددة في البلد، وأنا أدخل هذه البلد وأعيش فيها بآلي بفضل الله عز وجل 32 سنة من سنة 76 وأنا شاب صغير، بل وأخطب فيها وأدرس من مدد الله وفضله من سنة 76. فرأيتها ناس طيبين جدا جدا جدا، أحسبهم كذلك والله حسيبهم، ولا أزكي على الله أحد، وفي قلوبهم الخير. فأنت بس ابدأ بهذا الفعل، وبقية إخواننا من الصيادين سيتأسون بك ويقتدون بك. وهيا سعد، الدال على الخير إيه؟ كفاعل. وكل يكون في ميزان إيه؟ حسناتك، دون أن ينقص من أجورهم شيئا فضل الله تعالى، والله أعلم. نعم.
وهذا سائل يقول: لقد قلت على قناة الرحمة في فقه العبادات: من لم يصلي سنة الظهر والوتر لا تقبل له شهادة، نرجو منك التوضيح.
لكن زمان حتى الإمام أحمد بن حنبل بيقول إن اللي يعني الذي لا يصلي سنة الفجر القبلية وصلاة الوتر لا تقبل شهادته، لا تقبل إيه؟ شهادته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على سنة الفجر وصلاة الوتر في سفره وحضره، في سفره وإيه؟ يعني معلوم أن من السنة ترك السنة الراتبة، بمعنى أنت لما تيجي تسافر من المطرية للسويس على سبيل المثال، سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء مش هتصليه، لأنك أنت مسافر 3 أيام أو 4 أيام، فلك أن تقصر ولك أن تجمع إن احتجت إلى الجمع بين العصر والظهر والعشاء والمغرب إن احتجت له. أي نعم، لكن القصر مشروع، وبعض العلماء قالوا لو أنت صليت 4 في السفر صلاتك بطل. طب ليه؟ قال لأنك أنت زدت. وبعضهم قال هو رخصة، هو الأمر صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى البند الأول، قلت على شاشة قناة الرحمة الفضائية أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال من ترك سنة الفجر القبلية وصلاة الوتر لا تقبل شهادته. 2، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على سنة الفجر القبلية صلاة الوتر في سفره وفي حضره. 3، ربما تجد الآن قاضيا يقصر في الصلاة، يصلي فرض وفرض لا. هل من الممكن أن تجد هذا؟ ممكن، ممكن تجد هذا. هل من الممكن أن تجد قاضيا حليقا موجود؟ إيه ده 98%، ده 98% حتى، وال 2% اليومين دول اختمان ازاي 98%. طب هل من الممكن أن تجد قاضيا مسبلا؟ تقول كله أنا لا أعلم قاضيا. القاضي يبقى لابس بدلة والبنطال تحت الكعبين صلى الله عليه وسلم. يقول يا ده انت بتتكلم في حاجات فرعية جدا وقشرية وحاجات هايفة جدا. تعرف الكلمة دي كفرية؟ قشرية وهايفة وفرع، دي كلمة كفرية، دي كلمة كفرية. ومع ذلك نحن لا نكفر صاحبها من قالها، لأننا نعذره بالجهل في شروط وموانع، لأننا نعذره بإيه؟ بالجهل. ما تصلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. على كل حال هذا هو الجواب. نعم.
وهذه سائلة تقول هل يوجد مكان للنساء في عقد ابنتكم؟
لا، النساء عندنا يوم السبت، فحفلة الرجال إن شاء الله يوم الجمعة بجوار مسجد الجمعية الشرعية على الطريق، وحفلة النساء على سطح بيتي، ويكون السطح مغطى بسقف وجدران بفضل الله عز وجل، وأي امرأة معها طفل من السادسة لا يصعد. الطفل اللي يصعد 4 سنين وانت نازل، 4 سنين وانت نازل، أما 5 ده وبتاع يبقى تحت. كتبان ده زي ان 5 يعرف البيضة من السودة من الطخينة من الرفيعة. والنساء لا شك هيكونوا متبرجات، النساء على السطح هيكونوا متبرجات، اللبسة نص كم واللبسة شعرها مكشوف ومش عارف ايه، فلا يكون الا النسوة فقط. اي نعم، نعم. وطبعا انت عارف النسوان اللي جايبة خاتم واللي جايبة اسوينة واللي جايبة فستان تستنى يوم زي ده عشان توريه للناس، توريه الفستان، توريه، هتوريه امتى؟ ما لما اخت من الاخوات بتروح تزور اخت مثلا ولابسه الجلباب والنقاب، فهي معاها غوشتين، فهي تعبانه جدا نفسيا ان محدش بيشوف الغوشتين دول، فكل شويه تعمل ازاي؟ تعمل كده عشان صوت الغوشتين يطرقعوا في بعض، واللي هي بتزورها تشوف اللي ايه؟ تشوف الغوشتين. النسوان يا اخوانا لهم مخ عجيب جدا وعقليه عجيبه جدا جدا، وتجد في بعض الاحيان زوجتك تجيب لك اشكال لا تمتلك الا ان تبتسم وتقول لا حول ولا قوه الا بالله، وتسحب بعضك وتروح الجامع او تطلع بره او تدخل الغرفه وتقفل الباب عليه. ايه السبب؟ لان ليس هناك داعي لهذا الاشكال. كما يبحث مهندس البترول عن البترول، احيانا الزوجه تبحث عن مشكله من تحت الارضيه بدون اي مقدمات وبدون اي سبب. احسن حاجه تعمل ايه؟ تقوم تسيبها تقوم ماشي. حتى ازاي؟ وهذا ليس ضعفا، وانما هذا في منتهى القوه، منتهى القوة بعد توفيق الله، لأنك قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إيه؟ يعني لا حول لي على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لي على ترك معصية الله إلا بقوة من الله. فأنت قادر أن تضرب الزوج، وأنت قادر أن تطلق الزوج، قل له روح أنت طلقه. فالله جعل في زمامك وفي ملكك هذا الأمر، فينبغي أن تكون رجلا رؤوفا رحيما. ولذلك خلني انا ملاحظ ان كل واحد يعني قوي، راجل بيشتغل حديد، بيلعب كاراتيه كونغ فو فورو، راجل مش عارف ايه ما شاء الله، تجده حليم. يعني ممكن تشتمه ويبص لك كده امشي يا ابني وخلاص، مع ان هو لو مسكك مش هيضربك، هيعمل لك كفته، هيتحرك في بعضك، ومع ذلك ما يعملش اي حاجه. وتلقى الراجل الضعيف لو كلمه كده ولا فت حواليه يقوم ماسك فيك اوتوماتيك. سبحان الملك، يعني لله بذلك حكمه. فجعل الرجل القوي عنده الحلم. كذلك ايضا يعني ممكن راجل مثلا عسكري ما تعرفش تكلمه، راجل عميد او لواء قد تستطيع التفاهم وياه. فكلما رقى منصب الانسان، كلما تأدب، كلما صار عنده يعني معاني جميلة، رقراقة رقيقة طيبة، وكلما حدث ثقل في العلم كلما ارتقى الإنسان. يعني صار فيه إيه؟ تواضع وأدب وخلق. وكلما كان قليل العلم كلما كان منفوخا على خلق الله، مش كده ولا إيه؟ إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فنسأل الله السداد والتوفيق. نعم نعم.
وهذه سائلة أرسلت تقول: هل ما يرى في المنام عقب صلاة الاستخارة صحيح أم هي هواجس العقل الباطن؟
الجواب: عندنا رؤيا من الرحمن، وحلم من الشيطان، وحديث نفس من النفس. يعني مثلا يعني دكتور عادل مثلا عقده من جوه، مثلا ينام يحلم ان هو جوز، يعني بنى، لان هذا ما يفكر فيه مثلا. فانت امتحنت، تقوم تنام، فتقوم من النوم تشوف انت نجحت، لكن انت مشغول بالموضوع ده. انت راجل تاجر اللي بيقولوا عليه بيزنس مان، جاي لك صفقه من بلاد الهند هتصل بعد اسبوع، تنام تلقى نفسك بتستلم البضاعه في المين، ولسه عن استلام البضاعه اسبوع مثلا. واحد مثلا ودى السمك للتاجر، يشوف نفسه في المنام بيسلمه الفلوس، حتى بيحاسبه اخر الاسبوع. يعني الشيء اللي الواحد بيفكر فيه يجده ايه؟ ده اسمه حديث النفس. فلو انت استخرت وشفت رؤيا ما لهاش ارتباط بالاستخاره، ما لهاش ارتباط بالايه؟ المنام ليس له ارتباط بالاستخاره، لكن لا باس ان يستانس الانسان به دون ان يكون له رباط بذلك. يعني مش معناه لو ما شفتش رؤيا يبقى ما ينفعش الاستخاره، لا، والله اعلم. نعم.
وهذه سائلة تقول: هل يجوز للمرأة المنتخبة التي تقدم لخطبتها رجل كان قد رآها قبل أن ترتدي النقاب، هل يجوز له أن يراها الرؤية الشرعية؟
أيوه، مال إيه؟ الأولانية ما تحسبش، ولا يجوز له النظر إليها، حتى زي أما ديا انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين المرأة بتتقلب، قد تكون المرأة جميلة وبعد كده تكون قبيحة، فالمرأة تمر بمراحل، قد تتقدم. ممكن تكون انت خطبت امرأة وهي عندها 14 سنة لسه كده شمرد، لو فات عليها سنتين هتملى، تتغير ايه المراحل التي مرت بها. نعم.
ذبحت طيرا ونسيت ان اكبر واذكر الله عز وجل، فهل يجوز الاكل منه؟
اهل العلم على قولين، منهم من قال لا يجوز الاكل منه، اي نعم، ومنهم من قال يجوز من باب قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي هذا القدر كفاية. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة. دكتور إبراهيم إن شاء الله خطيب الجمعة القادمة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.